بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. للإمام الرضا عليه السلام الكثير من الحكم البليغة والأقوال النفيسة، وهي حكم تستحق أن تكتب بماء الذهب لنفاستها وقيمتها العلمية وما تختزنه من معارف وأفكار. فكل حكمة من حكم الإمام عليه السلام تحتوي على العديد من الدلالات الفكرية والمعنوية والأخلاقية والتوجيهية والإرشادية. ولعله من المفيد أن نستضيء معكم في جولة على بعض قصار حكمه عليه السلام، كي نستلهم منها ما يفيدنا في دنيا آخرتنا وآخرة دنيانا. من هذه الحكم النفيسة للإمام الرضا عليه السلام قوله عليه السلام: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. فعندما يستهين الإنسان بصغائر الذنوب ويتجرأ على المعصية وارتكاب الموبقات والمحرمات، فإن هذا يجره إلى الوصول إلى ارتكاب الكبائر. الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. كثير من الناس يستهين بصغائر الذنوب، ولكن التجري على ارتكاب المعصية وإن كانت صغيرة شيء كبير. ولذلك ورد في الحديث الشريف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذن إذا أصر الإنسان على ارتكاب الذنوب وإن كانت صغيرة فإنها ليست صغيرة، لأن الإنسان يرتكب المعصية ويتجر على مخالفة أوامر الله عز وجل. ولذلك على المؤمن أن يدرب نفسه على الابتعاد عن المعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في حكمة أخرى: من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. فالإنسان الذي يرتكب المعاصي ولا يخاف من ارتكاب الأمور القليلة سيتجرأ بعد ذلك على ارتكاب الكثير من المعاصي. فعندما يبدأ الإنسان الخطوة الأولى نحو الحرام فإن هذا سيجره إلى ارتكاب حرام آخر وحرام ثالث ورابع وخامس، وهكذا يبدأ الإنسان يستهين بارتكاب المعاصي وبعدم الخوف من الله. وإذا الإنسان لم يخف من الله فإنه يمكن أن يقوم بأي ذنب وبأي معصية. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام يقول: صديق الجاهل في تعب. وهذه الحكمة تشير إلى أن الإنسان عليه أن يختار أصدقائه بدقة، وأن يبحث عن الأصدقاء الجيدين كما يبحث عن الأشياء النفيسة. عندما يصادق الإنسان إنسانا جاهلا فإن هذا الصديق الجاهل سيجر عليه المتاعب. صديق الجاهل في تعب، لأن الجاهل لا يمكن أن يعطيك إلا الجهل، فسيشير عليك بأمور فيها جهالة. وسيوقعك في الجهل وسيزين لك الجهل، وبالتالي فإن مثل هذا الصديق سيجر الإنسان إلى الوقوع في المتاعب، صديق الجاهل في تعب. وهذا يعني أن علينا أن نختار الأصدقاء من أهل العلم وأهل الرأي وأهل التقوى وأهل المعرفة. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام قوله: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمه، عليه أن يظهر آثار هذه النعم على نفسه وعلى عياله، وأن يوسع على عائلته. ما فائدة المال إذا لم يرى أثرها على الإنسان؟ ورد في الحديث الشريف: إن الله يحب أن يرى آثار نعمه على عبده. وكما قال الإمام الرضا عليه السلام: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. يستحب للإنسان الغني أن يوسع على عياله في مأكلهم، في مشربهم، في مسكنهم، في توفير الحاجات الأساسية لهم، حتى يرى آثار هذه النعم عليهم. وإلا فما فائدة أن يجمع الإنسان الأموال ثم يذهب من هذه الدنيا فيحاسب، يعيش في هذه الدنيا عيشة الفقراء، ويحاسب عليها في الآخرة حساب الأغنياء. ويشعر الناس ويشعر أهل يشعر أهل هذا الإنسان بأنهم كانوا في حسرة، ويرون بعد ذلك الأموال فيتنعمون فيها، ويكون الإثم على صاحب هذا المال الذي لم ينفقه على عياله ولم يخرج الحقوق الشرعية منه. فإذا على الإنسان أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن الإنسان عندما يضيق على أهله على عائلته فإن أفراد العائلة يتمنون موت الأب لكي يتخلصوا منه. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام قوله: ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. فالبخيل الشحيح على نفسه وعلى عياله لا يعيش في راحة أبدا، فدائما يدفعه الحرص على المال، ويدفعه الرغبة في تجميع أكبر قدر من المال، يدفعه ذلك إلى الشعور بعدم السعادة. فالبخيل ليس سعيدا أبدا بخلاف الإنسان الكريم. البخيل ليس لبخيل، كما يقول الإمام الرضا، ليس لبخيل راحة، فلا يرتاح لا في الليل ولا في النهار، دائما ما يفكر في الأموال، دائما ما لديه هدف تجميع الأموال، ودائما ما يحرص على الدنيا، وبالتالي لا يشعر بأية راحة. ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. فالحسود والحسد هي من الصفات الرذيلة، والحسد يعني أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين. الحسود دائما ينظر إلى الناس ويتمنى زوال النعم التي يتنعمون بها، وهذا يؤدي به إلى عدم الشعور باللذة وعدم الشعور بالسعادة، لأنه دائما ينظر إلى الناس، دائما يراقب الناس، دائما يحسد الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا البخيل ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لإلا يأكل من طعامه، السخي الإنسان الكريم دائما يذهب إلى الناس، يستجيب لدعوات الناس، يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، يأكل معهم حتى يأكلوا من مائدته. أما البخيل فلا يأكل من عند الناس شيئا حتى لا يأتوا إليه في يوم من الأيام ويأكل من طعامه. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في قصار حكمه أيضا: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. عندما يفقد الأخوة أباهم فإن من يحل محله هو الأخ الأكبر. الأخ الأكبر الولد الأكبر يجب أن يكون بمنزلة الأب في العطف وتربية إخوانه وأخواته، وعليهم أن يحترموا الأخ الأكبر لأنه بمنزلة الأب. الأخ الأكبر كما يقول الإمام الرضا عليه السلام بمنزلة الأب، لكن هذا إذا قام بواجباته وتحمل المسؤولية وقام وحل محل الأب. أما إذا كان ممن لا يبالي بإخوانه وأخواته وممن لا يهتم بهم، بل وللأسف هناك أحيانا وإن كانوا كل في المجتمع من يعتدي على حقوق إخوانه وأخواته ويأكل ميراثهم ويأكل حقوقهم المالية ويحاول أن يسيطر على كل الميراث والأرث، فإن هذا ليس فقط ليس بمنزلة الأب، وإنما يقوم بجريمة تجاه إخوانه وأخواته. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في قصار حكمه من حكمه النفيسة: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. فصديق الإنسان العقل، لأن بالعقل يسترشد الإنسان ويرى الأمور على حقيقتها، بالعقل يميز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، يرشده إلى الخير وينهاه عن الشر. العقل هو الحجة الباطنة للإنسان. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. أما الجهل فهو عدو للإنسان، لأن الجهل ظلام، لأن الجهل يوقع الإنسان في المشاكل والمتاعب، لأن الجهل لا خير فيه، وبالتالي فإنه بمثابة العدو للإنسان. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في حكمة جميلة، وكل حكمه جميلة ونفيسة: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. فالاقتصاد في الأكل والشراب والاعتدال فيهما يؤدي إلى استقامة البدن والتخلص من الأمراض. أما الإكثار من الطعام والشراب فإن هذا يصيب الإنسان بالكثير من الأمراض، لذلك يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف في الأكل والطعام والشراب يؤدي بالإنسان إلى الإصابة بالكثير من الأمراض. يقول الإمام الرضا عليه السلام: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. هذه من حكم الإمام الرضا عليه السلام، أردنا أن نضيء على بعض منها، وإلا فإن الحديث عن حكم الإمام وعن أقواله البليغة يطول ويطول، وأنا أنصح المشاهدين الكرام بالرجوع إليها وحفظها والاستفادة منها حتى تكون لنا بمثابة من الإنارة لكي نهتدي بها ونسير على ضوئها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.